والحقيقة لأحببت أن في بداية العشر لازلنا في بداية العشر قبل أن نسمع القراءة اليوم أحببت أن أذكر بعض المسائل المتعلقة بالأضحية والتي يحتاجها السامع في بداية العشر. المسألة الأولى أن حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها والذي خرجه مسلم في صحيحه وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا، أن هناك أناس مثلا بعد صلاة المغرب قد يكونوا أخذوا من شعورهم ولم يعرفوا أنها دخلت ذي الحجة، فماذا يلزمهم؟ فإنه أعلن دخول الشهر عند البعض بعد العاشرة وبعد التاسع والنصف وبعد غروب الشمس، ما كان يدري أن هلال ذي الحجة قد دخل مع كونه عازم عن وضحية، فهذا لا كفارة عليه، ولهم فقد اختلفوا في أصل الوجوب، فذهب البعض من العلماء أنه يكره فقط أخذ من الشعر والبشر، وبعضهم يرى أنه يحرم، والصحيح أنه يحرم وليس فقط يكره، لأن الأصل في النهي التحريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يأخذ من بشره من شعره ولا من بشره شيئا، وفي رواية فلا يقلمن أظفاره أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهنا فهذا للتحريم وليس للكراهة، لأنه قال إذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه، فمن أخذ بالأمس فلا حرج عليه، نعم فلا حرج عليه، وإن كان ينبغي كان أن يتحرى لأنها ليلة شك بالأمس، فكان ينبغي أن يتحرى، لكن لو ظن أنه باق على الأصل فأخذ فلا حرج عليه. المسألة الثانية أن البعض يفتي بأن الذي يأخذ من شعره الذي يمسك عن شعره الرجل المضحي وأسرته، وهذا وإن كان قولا لبعض أهل العلم لكنه مرجوح الراجح أن الذي يمسك فقط من هو؟ صاحب الأضحية. لما؟ مع أنهم هم مشتركون معه، فلماذا هو الذي يمسك ومن وراءه لا يمسكون؟ لأن النص مخاطب للمريد، والمريد هو المختار وهو صاحب الملك صاحب الأضحية، وأولاده من ورائه لا اختيار لهم، فهو إن أراد ضحى وإن ما أراد ما ضحى، وهم ليس لهم اختيار لأنهم لا ملك لهم، فالخطاب موجه لصاحب الأضحية فهو الذي يمسك عن شعره وأظفاره، أما أهله فلهم أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم. نعم. المسألة الرابعة من المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل أهل بيت أضحية، فحينئذ الرجل لا يأتي فيضحي عن قبيلته كلهم، عن إخوانه وأعمامه وخيلانه، نعم من هو مسؤول عنهم من أهل بيته الزوجة والأولاد فيضحي عنه وعنهم أضحية واحدة، ولم ينقل أضحيتين ولا أربع ولا خمس، أضحية واحدة هذا المنقول. فإذا قال قائل أنا أريد أن أضحي عن قبيلتي لورود هذا في السنة. فنقول ما هي السنة؟ يقول ضحى النبي بكبش فقال صلى الله عليه وسلم هذا عني، قال وعمن لم يضحي من أمتي، فدخل في هذا كل الناس من أمة الإجابة أمواتهم وأحياءهم ممن لم يضحي. فيقول مقتضى ذلك أني أضحي عن أعمامي وخيلاني وكلهم. فنقول هذه طريقة قصار العلم، أن ينظروا إلى النص المجمل أو العام من غير أن ينظروا إلى فهم السلف الكرام وعمل صاحب الشريعة وأصحابه رضي الله عنهم. فمن ذا الذي من الصحابة ضحى عن قبيلته أو عن نصف أمة محمد أو عن ربع أمة محمد؟ كان عندهم على كل أهل بيت أضحية، ما كان يضحوا عن أسرتهم كلها من آل فلان، يقول هذه عني وعن آل فلان، ويتصل بالأعمام يقول ترى ضحينا عنكم لا تضحون. لا، كل أهل بيت له أضحية واحدة. نعم. المسألة الخامسة، لا يلزم الإنسان أن يمسك عن شعره ولا عن أظفاره في هذه الأيام الواحد والثاني والثالث ما لم يعزم على أن يضحي. فلنفرض أنه متردد، يقول قد أجد المال وقد لا أجد، أو هذا مال موجود لكن قد يكفيني وقد لا يكفيني، فأنا متردد. فهو لا يلزمه أن يأخذ أن يمسك عن شعره، حتى لو عنده نية يضحي، عنده وده يضحي، لكن مو بجازم بإمكانية هذا، مو بجازم بإمكانية هذا. هو يريد أن يضحي لكن احتمال أن يضحي ليس عنده جزم، بسبب أن المال قد لا يكفي، فهو متردد. فهو محب للأضحية، مريد لها، لكنه لا يجد ثمنها أو يجد ثمنها الآن، وعنده أشياء قد تعرض، فقد يضحي وقد لا يضحي. إذن مقصودنا الجزم بالأضحية، وعلامة الجزم ملك، ثمن الأضحية وغلبة الظن بحصول الملك لها. أما مع وجود الشك أنه قد يجد وقد لا يجد، والنية بطبيعة الحال ستتبع المقدرة، فهو وإن كان محب للأضحية مريد لها، لكنه عند التحقيق قائل في نفسه والله إن وجدت أبا ضحي، ما وجدت ما يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا لا يمسك عن شعره ولا عن أظفاره حتى يجزم. فإذا جزم بها بأن غلب على ظنه وجودها كان يعطى أجرة في ذلك اليوم من شركة أو من مؤسسة العمل عنده، يعطى في يوم الثامن، أو عنده مال سيأتيه من أقرضه في ذلك اليوم جزما يغلب على ظنه، فهو جازم به بغلبة الظن، فإنه يمسك من اليوم الذي جزم به، من اليوم الذي جزم به. فقد يجزم في يوم السابع، يمسك في ذلك اليوم، ما يمسك قبل لأنه قبل متردد. أول ما يجزم يمسك. وتذكروا بهذه مسألة الزكاة، مسألة العروض. رجل اشترى بيت، لما اشتراه هو متردد، يعرض للتجارة أو يسكن هذه الأرض الذي اشتراها لأهله، يجعلها عمارة لأهله أو يجعلها عروض تجارة، متردد. فلا يلزمه إحصاء الحول حتى يجزم أنها عروض تجارة. فإذا جزم أنها عروض تجارة فإنه يحسب منذ أن جزم إلى أن يحول الحول، حينئذ يحسب عليه حول. أما هو متردد يبيها الهلو ويبيها يتاجر فيها غير جازم، فلا يحسب الحول. أما إذا اشتراها بنية الاتجار فيحسب الحول منذ الشراء، منذ أن يشتريها إلى أن يحول عليها حول. المفهوم مفهوم؟ طيب. ثم عفوا، السادس أو المسألة وصلت السادسة الآن فيما يتعلق بالأضحية، لماذا الآن بعض الناس يتحرج من الأخذ من شعره وأظفاره وهو حاج؟ لماذا يريد أن يضحي في منى؟ فيقول أنا أريد أن أضحي وأنا حاج، ويوم سبعة سأيش سأقص شعري لأني علي عمر التمتع، فيتحرج الآن من الأخذ من شعره. نعم، فيتحرج في عمرة يأخذ من شعره، فيقول أنا ممن سيضحي. فكيف نحل إشكاله ممن حضر معنا خاصة درس الجمعة؟ كيف نحل إشكال هذا الرجل؟ نعم أبا داود، يعني هو يقول أنا ودي أضحي فأمسك من شعره وأظفاره، يقول لكن سيأتيني قص الشعر في الحل من عمرة التمتع، فإيش أصنع؟ أترك الحل وأحرم بحج حتى أكون قارن حتى لا أقص شعري، ولا إيش أصنع؟ الجواب هذا هو. نقول له لا ينبغي أن يرد عليك هذا، أنت مدام أنك مسافر للحج عليك هدي، اترك الأضحية إذا كنت مقيما في البلد، فلا تجمع بينهما، للنبي ما جمع بينهما في منى، فلا وجه للجمع بينهما، فأنت من أهل منى عليك هدي، ما عليك إيش؟ أضحية، أضحية إن كنت في بلدك. إذا شئت تجعل أهلك في بلدك يضحون عن أنفسهم ويذبحون، أما أنت فعليك هدي وليس عليك إيش؟ أضحية. مفهوم؟ طيب، هل يجب توجيه الأضحية عند ذبحها للقبلة؟ الأخ، 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 طيب، ليش؟ الآن كل العامة عندهم كالشرط، يقول ما قبلها، يعني ما وضعها القبلة. على كل حال عامة لا ينسب لهم قول، لا دليل على وجوب إيش؟ توجيه الذبيحة للقبلة. بل أن صاحب الروضة الندية من هو؟ محمد صديق خان، قال لا دليل حتى على الاستحباب. شوف هذا، فإنه لا دليل حتى على الاستحباب في توجيه إيش؟ الأضحية إلى القبلة. غاية ما في هذا الحديث ما هو؟ غاية ما في الحديث قال فوجهها إلى أين؟ ما قال إلى القبلة، لعله إلى الذبح، هذا النص مجمع، وجهها إلى محل يحسن به الذبح، ولا دليل على أن وجهها للقبلة، ليس في الرواية فوجهها إلى القبلة. فضرب أو ذكر احتمالا كما في كتاب الروضة الندية في الجزء الثاني أظن، أو بداية أو أواخر الأول. فعلى كل حال لو قلنا وجهها إلى القبلة هذا فعل، والفعل ما يدل على الوجوب. أما نترك الذبيحة نقول ما قبلت، هذا يحتاج إلى دليل. نعم، هذا يحتاج إلى دليل، أن نجعل ذلك الشرط. رجل أخذ ضحيته مع عياله ولما جاء يذبح أشغله ولد من أولاده وهو يقول يا ولد ابعد ذبح ولم يسمه فنسي التسمية فوجدنا من المعاصرين من يشدد في هذا كالعلامة بن عثيمين رحمه الله وله قوة في الاستدلال يقول لا يجوز أن تأكل منها شيء وإن نسيت فعامل ذلك مثل من نسي الفاتحة في الصلاة وحق له لأن ظاهر النص يفيده فالنبي قال في الحديث لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب فلو نسي فاتحة الكتاب ما تصح صلاته كذلك قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإذا نسي فما يجزئه ذبيحته ما تجزئ نعم فالذبيحة لا تجزئ حتى لو نسي هكذا ذهب إلى هذا وكذلك من قبله رحمه الله من بعض العلماء والصحيح أنه لو نسي قبلت وأجزأت الذبيحة لو نسي التسمية وذلك لما ثبت عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وهذا يدلكم على أهمية التفقه في أثار الصحابة فإن بها نعرف السنة كما قال سفيان الثوري كما نقله عنه الفقيه الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه ليكن معتمدك على الحديث وخذ من كلام الصحابة وخذ من كلام العلماء كما قال سفيان ما تفهم به الأثر هذا نقله عن سفيان فابن عباس قال كل مسلم فيه اسم الله فإذا نسي أحدكم فذبح فليأكل ولا يعرف له مخالف من الصحابة فحينئذ من نسي في الذبح وهو مسلم على شرط فليأكل كما أفتى عبد الله بن عباس وثبت ذلك عنه رحمه الله نعم حتى لا يأخذنا الوقت خلوا الأسئلة في آخر الجلسة اقرأ